إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل إخوة الإسلام قصة مقتل عمر رضي الله عنه وقد افتتحت القصة بذكر شيء مما كان عليه من تحمل المسؤولية والنظر في أمور الرعية والحرص على العدل والمصلحة لكل واحد من المسلمين حتى قال رضي الله عنه قولته العظيمة لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي ثم تتعرض القصة من بعد ذلك لذكر الحادثة التي قتل فيها عمر رضي الله عنه يقول عمرو بن ميمون رحمه الله إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب يتكلم على اليوم الذي قتل فيه عمر رضي الله عنه ويبين أنه كان في صبيحة ذلك اليوم قائما أي في الصف في الصلاة في صلاة الفجر ما بينه وبين عمر إلا عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع فالصورة إذن أنه كان واقفا في الصف قريبا من عمر رضي الله عنه بما يشير إلى شدة ملاحظته لما وقع وأنه كان متمكنا من الرؤية الدقيقة والمشاهدة الدقيقة. قال رحمه الله: فتقدم عمر فمر بين الصفوف، وكان إذا مر بين الصفوف قال استووا، حتى إذا لم ير خللا تقدم فكبر. إنها المسؤولية الخاصة، مسؤولية الإمام في صلاته بالناس. وعمر رضي الله عنه كان إماما عاما وإماما خاصا. كان إماما عاما للمسلمين في خلافته وإمارته، وكان إماما خاصا في الصلاة وما يشبهها من الأمور الخاصة. فمسؤولية الإمام إذن لا تقتصر على مسؤوليته العامة، بل لا بد أن يباشر الأمور بنفسه، وأن يقوم بمسؤوليته الخاصة في كل أمر من هذه الأمور. بل جاء في بعض الروايات ما يزيد شيئا آخر، وهو أن عمر رضي الله عنه كان يبكر بالخروج إلى المسجد حتى يوقظ الناس. كان يبكر بالخروج إلى المسجد حتى يوقظ الناس، وهو الخليفة وهو أمير المؤمنين، لكنه كان يحرص على مباشرة المسؤولية بنفسه. ومع قدرته على العهد بهذا الأمر إلى من يريد، كان يمكنه أن يوكل بهذا الأمر فلانا أو فلانا، ولكنها المبالغة في تحمل المسؤولية. وهكذا كان ذلك الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من الفضائل، وبين أنه أشد الناس في دين الله عز وجل. وهكذا كان ذلك الرجل الذي ضرب بعدله المثل، وضرب بتحمله للمسؤولية المثل، الذي كان يحرص على كل فرد من أفراد رعيته، ويتفقد أحوالهم ويفتش في أمورهم. فكان من مبالغته في القيام بهذا الأمر أنه كان يباشره بنفسه، يباشر الدقائق والخصائص من الأمور بنفسه، يخرج بنفسه مبكرا للصلاة حتى يوقظ الناس. والأصل في الإمام أنه لا يخرج إلا عند إقامة الصلاة، هذا هو الأصل من جهة الحكم الشرعي، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فالأصل في الإمام أنه لا يخرج إلا عند إقامة الصلاة، ومع ذلك فقد كان عمر يبكر حتى يوقظ الناس. وانظروا إلى مراعاته لأمر تسوية الصفوف، كان يتفقد الصفوف وينظر إليها، وفي بعض الروايات أنه كان يوكل بكل صف رجلا، كان يوكل بكل صف رجلا. فإذا تأكد الرجال من إتمام الصفوف أبلغوا ذلك عمر فتقدم للصلاة فكبر. إنه تحمل المسؤولية، إنه الحرص على أمور الرعية، إنه القيام بما أوجبه الله تعالى على الإمام من النظر في أحوال رعيته واستقامتها وكونها على الجادة الصحيحة المطلوبة. وتسوية الصفوف في الصلاة ليست من الأمور الجانبية أو الشكلية كما يتصور المسلمون اليوم. يعني المسلمين اليوم في مساجدهم إذا سمعوا إمام الصلاة يقول استووا، سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، إذا سمعوا الإمام يقول هذا لم يأخذوه مأخذ الجد، استمعوا إليه وهم غافلون لاهون، لا ينظر أحدهم في وقوفه في الصف كيف هو، لا ينظر أحدهم هل هو مستو في صفه أم لا. إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأرجح من أقوال العلماء أنها واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والأصل في الأمر الوجوب، ولأنه قد قال صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، والمخالفة بين الوجوه معناها المخالفة بين القلوب كما قال طائفة من العلماء، لأن الوفاق الظاهر علامة على الوفاق الباطن، ولأن الخلاف الظاهر علامة على الخلاف الباطن، وقاعدة الشريعة المعلومة التلازم بين الظاهر والباطن. فإذا كان المسلمون في صفوفهم غير مستوين ولا متمين لهذه الصفوف، إذا صار موقف كل واحد منهم على خلاف موقف أخيه، هذا يتقدم وذاك يتأخر، فهذه علامة على الاختلاف في القلب، وهي من العقوبة التي يوقعها الله تعالى بالمسلمين. فإذا فرط المسلمون في وحدتهم الظاهرة عاقبهم الله تعالى بالمخالفة الباطنة، فصاروا شيعا وفرقا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، وصاروا مختلفين حتى في عقائدهم، حتى في علمهم بربهم عز وجل، حتى في فهمهم لكلمة التوحيد وأصل الإسلام. كل هذا من جراء تفريط المسلمين في وحدتهم. فتسوية الصف في الصلاة أيها المسلمون ليست أمرا شكليا، وليست أمرا فرعيا أو هامشيا لا قيمة له. إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تسوية الصف علامة على الوحدة الظاهرة للمسلمين، وأي مظهر تتجلى فيه وحدة المسلمين فوق العبادة. إن الصلاة عبادة، وهي أجل العبادات، أجل عبادات الإسلام الصلاة، فهي أخرى مظهر يتبين فيه وحدة المسلمين. يصلون في مكان واحد خلف إمام واحد، يقومون بأفعال واحدة، يتابعون فيها رجلا واحدا. وبلغ من أهمية ذلك أنه يغيظ الأعداء، فإن الأعداء يغتاظون من وحدة المسلمين، فإذا رأوا المسلمين متحدين في أي مظهر من المظاهر تغيظت قلوبهم واحترقت بالحسرة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما قال في الحديث ما معناه إن اليهود لا يحسدون المسلمين على شيء ما يحسدونهم على التأمين في الصلاة. التأمين في الصلاة عندما يدعو الإمام في صلاته بالدعاء الوارد في سورة الفاتحة ويؤمن عليه المصلون في صوت واحد يرتج به المسجد، يرتج به المكان، يتصاعد حتى يسمع من في خارج المكان، فعندئذ تتغيظ قلوب الأعداء ويسعون إلى تفتيت هذه الوحدة بكل سبيل. يغتاظ الأعداء ويصيبهم الرعب عندما يسمعون صوت المسلمين في التأمين. فالتأمين في الصلاة ليس أمرا شكليا، وتسوية الصفوف في الصلاة ليست أمرا شكليا، إنها علامة على وحدة المسلمين، على وجود الجماعة المسلمة المتحدة القوية التي ترهب الأعداء وتمكن لدين الله تعالى في الأرض. فهكذا حرص عمر رضي الله عنه كما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه فهم هذا الأمر وعقله وتفقه فيه حتى أدرك أهميته ومرامه، فكان يحرص عليه حتى يؤكد قوة الإسلام وحتى يرسخ وحدة الجماعة المسلمة. فاحرصوا على هذا الأمر أيها المسلمون، احرصوا على هذا الأمر في صلواتكم، سووا صفوفكم، أقيموها واستووا فيها. وتسوية الصفوف بالقدم في القدم والكتف في الكتف، أن يكون قدمك في قدم أخيك وأن يكون كتفك في كتف أخيك، هكذا تكون تسوية الصف في الصلاة. بهذه الطريقة نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونحسن عبادتنا ونحسن وقوفنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى. هل يليق أن يقف العبد بين يدي سيده على هيئة غير صحيحة؟ هل يليق أن يقف العبد بين يدي سيده في فوضى؟ إذا كان الصف معوجا، هذا متقدم وذاك متأخر، أو كان فيه من الفروجات ما لعله يكفي نفرا يجلسون فيها، فهل هذه هيئة تليق؟ هل هذا مظهر يليق بالمصلين يقفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى؟ فاحرصوا على هذا الأمر أيها المسلمون، كفى بأمر هو من تمام صلاتك لا يليق بك أن تهمله، ولا يليق بك أن تتوقف في العمل به على رتبته، أواجب هو أم مستحب، أفرض هو أم فضيلة؟ ليس هذا من شأن المسلم الحق، ليس هذا من شأن المؤمن الحق، وإنما المؤمن الحق يمتثل أمر ربه تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم من غير أن يعرف رتبته الخاصة في الشرع. فهكذا كان عمر رضي الله عنه يصنع، وهكذا كان يباشر الأمور بنفسه. نسأل الله أن يرحمه وأن يرضى عنه وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عمرو بن ميمون رحمه الله: فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب. بمجرد ما كبر عمر ودخل في الصلاة وثب عليه الخبيث، وكان كامنا في زاوية من زوايا المسجد كما جاء في بعض الروايات، يتربص وينتظر حتى تأتيه اللحظة المواتية. فلما رأى أن عمر رضي الله عنه قد دخل في الصلاة واشتغل بمناجاة ربه عن ملاحظة ما سواه، ولما رأى المسلمين قد فعلوا ذلك أيضا وأمن من الملاحظة والترقب، فعل فعلته النكراء. وثب على عمر رضي الله عنه فطعنه 3 طعنات، فقال عمر رضي الله عنه: قتلني أو أكلني الكلب. قال عمرو رحمه الله: فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يدع أحدا عن يمينه ولا عن شماله إلا طعنه. انطلق فارا هاربا ومعه سكين ذات طرفين، ولم يقصر فعلته على عمر رضي الله عنه، بل جعل يقتل من المسلمين ما استطاع، لا يمر على أحد عن يمينه ولا عن شماله إلا ضربه. قال: حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. قال: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، والبرنس ثوب معروف، وهو الذي يلتصق رأسه ببقية أجزائه. قال: فلما رأى العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. عندما ألقي عليه ذلك الثوب كبله عن الحركة، فظن أنه مأخوذ، علم أنه مقبوض عليه ولا أمل له في الفرار، ومعلوم أنه إذا قبض عليه ماذا سيصنع به. فعجل قبحه الله تعالى ولعنه بقتل نفسه، قتل نفسه حتى لا يتعرض لشيء من النكال الذي سيصيبه من بعد. قال عمرو رحمه الله: فتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة. وهذه مسألة الاستخلاف، وهي مسألة معروفة في أحكام الإمامة، إذا عرض للإمام شيء في صلاته انصرف واستخلف رجلا مكانه فأكمل الصلاة. فلو أن الإمام مثلا أحدث في الصلاة فإنه ينصرف ويقول لواحد من المصلين خلفه بلسانه مثلا: يا فلان تقدم فصلي بالناس، أو يأخذ بيده فيقدمه حتى يصلي بالناس. والصلاة عندئذ صحيحة، والمصلون يكملون صلاتهم لا يستأنفونها من أولها، وصلاتهم صحيحة ماضية إن شاء الله. قال: فتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة. قال: فأما من كان يلي عمر فقد رأى مثل ما رأيت، يعني الذين هم في الصفوف الأولى المتقدمة قد رأوا الأمر وعرفوا أن عمر قد أصابه كذا وكذا، وأنه قد حدث في الصلاة كذا وكذا. قال: وأما الذين في نواحي المسجد فلم يدروا بشيء غير أنهم فقدوا صوت عمر فجعلوا يقولون سبحان الله سبحان الله. الذين هم في الصفوف المتأخرة بعيدا عن مقدمة المسجد لم يعرفوا ما جرى ولم يسمعوا صوت الإمام، فإن صلاة الصبح صلاة جهرية يجهر فيها بالقراءة، فلم يسمعوا قراءة ولا شيئا فجعلوا يقولون سبحان الله سبحان الله. وهكذا حكم المأموم إذا عرض له شيء في الصلاة، كما نعلم جميعا إذا نابه شيء، إذا سهى الإمام مثلا أو حدث في الصلاة شيء، فإنه إذا كان رجلا يسبح يقول سبحان الله، وإذا كان امرأة فإنها تضرب على ظهر كفها هكذا. قال: فصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس صلاة خفيفة. وهكذا كان ينبغي، وهو الفقه لا شك، فإن الأمر جلل ولا يليق في هذه الحالة أن تطول الصلاة. وقد جاء في بعض الروايات قال: فصلى بهم بأقصر سورتين في القرآن، تناول أقصر سورتين فصلى بهما في الركعتين. وهنا نتوقف عند أمر قبل أن ننتقل إلى ما يجيء بعد ذلك في القصة. جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن عمر رضي الله عنه عندما أصابه ذلك الطعن وغلبه النزيف أغشي عليه، فلما أفاق، وكان الناس قد حملوه، فلما أفاق كان أول شيء قاله: أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ وربما قال قائل كما نقول نحن في لغتنا الدارجة: هو في إيه ولا في إيه؟ إنه يموت، إنه يجود بنفسه، يسأل عن صلاة الناس؟ الجواب نعم، لأنه عمر رضي الله عنه، ولأن الإمام عموما هكذا ينبغي أن يكون، تحمل المسؤولية حتى عند النزع الأخير، حتى وهو يموت لا ينسى مسؤوليته، إنه مسؤول عن الناس ومسؤول عن مصالحهم، وأعظمها مصالح الدين. وقد كان آنفا في أمر هو فيه مسؤول، وهو إمامة الناس في الصلاة، فخشي إذا مات أن يكون الناس قد فرطوا في الصلاة فيسأل عن ذلك. هكذا يكون تفكير المؤمن، هكذا تكون مسؤولية الإمام. أول شيء يقول: أصلى الناس، يريد أن يطمئن، هل أقام الناس فريضة ربهم؟ هل أقاموا بواجب الشريعة؟ هل قاموا بواجب الشريعة؟ هل ذمته رضي الله عنه قد برئت من المسؤولية؟ يريد أن يطمئن. وليس هذا فقط، قال: فقام فتوضأ فصلى وجرحه يثعب دما. إن المسؤولية ليست على الناس فقط، الصلاة ليست واجبة على الناس فقط، هي واجبة عليه أيضا، وهو مسؤول في خاصة نفسه عن صلاة نفسه. فقام فتوضأ فصلى وأدى الفريضة وجرحه يثعب دما. إنها حالة ربما فرط فيها الإنسان، وربما قال: أنا معذور، إن الرجل مطعون، وإنه على مشارف الموت، وإن جرحه يثعب دما، وإنه قد أفاق من إغماء، فلم يسأل عن طعام ولا شراب، ولم يسأل عن نوم ولا راحة، ولم يسأل عن خبر فلان أو فلان، ولكن أول شيء يتذكره فريضة ربه عليه. أول شيء يتذكره هل قام بالواجب بالفرض أم لا. فهل تسأل نفسك أيها المسلم هذا السؤال لو أنه مثلا غلبتك عينك عن الصلاة؟ لست أقول إن هذا الأمر عادة لك، لو أنه حدث لك بشكل عارض فغلبتك عيناك فقمت فزعا، فهل تفكر أول شيء في صلاتك؟ هل تسأل نفسك هل صليت الصبح أم لا؟ إن التفريط شديد وإن الغفلة شديدة، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. استحضروا أيها المسلمون موقف ذلك الرجل العظيم، إن أحدنا لا يكاد يوجد في مثل هذا الموقف، لا يكاد يحصل له ما حصل لعمر رضي الله عنه. فلا يليق بنا أبدا أن نفرط في فريضة ربنا سبحانه وتعالى. إذا سمعت الأذان فقم لأداء الفريضة، قم لأداء فريضة ربك عليك، قم فتوضأ وتطهر واسعى إلى بيت من بيوت الله عز وجل فأدي الصلاة، سواء كان ذلك في صلاة الصبح أو في غيرها من الصلوات المفروضات. ومن حرص عمر رضي الله عنه على الأمر كما في الرواية المشار إليها عندما سأل قائلا هل صلى الناس؟ قيل له نعم، قال إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة، لهذا حرص عليها، لهذا حرص على صلاة الناس فإنها مسؤوليته كإمام، وحرص على صلاة نفسه فإنها مسؤولية نفسه، لأنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. الصلاة أعظم فرائض الإسلام، أعظم واجبات الشريعة، يجب على كل مسلم أن يلتزم بها ولا تسقط عنه أبدا، حتى قال العلماء ما دام واعيا، ما دام واعيا لما حوله حتى وإن كان لا يقدر على الحركة أبدا فإنه لا تسقط عنه الصلاة، ويجب عليه أن يصلي ولو بإجراء الأقوال والأفعال على قلبه. إن الصلاة عمود الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سقط عمود البناء سقط البناء. فاحرص أيها المسلم على صلاتك إذا كنت حريصا على إسلامك، إذا كنت حريصا على إسلامك فاحرص على صلاتك، ولا يكونن نصيبك من الصلاة هذا اليوم فقط. من المسلمين من لا يصلي إلا الجمعة فقط، لا، قد أوجب الله عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، ولا تبرأ ذمتك إلا بأداء هذه الصلوات. فاتق الله ربك واعمل بحقه عليك حتى يكرمك ويبارك لك في رزقك، وحتى تصير عنده من السعداء المفلحين، وإلا فعاقبة من ترك الصلاة وخيمة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يسلمنا أجمعين وأن يكشف عنا الشر أجمعين. اللهم اكشف عنا الشر كله يا رب العالمين، اللهم اكشف عنا الشر كله يا رب العالمين، اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا إلى توبة نصوح ترضيك عنا يا رب العالمين، اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا بلاء لا نطيقه، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا بلاء لا نطيقه، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا بلاء لا نطيقه، اللهم لا تشدد علينا وطأة المطر، اللهم لا تشدد علينا وطأة المطر، اللهم لا تشدد علينا وطأة المطر، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم ارحم ضعفنا ولا تعاملنا بذنوبنا، اللهم وفقنا إلى التوبة لترضى عنا وترحمنا يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة وأنت راض عنا يا ربنا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.